عادت غرناطة تحت حكم بني الأحمر دهرا في وجه المد الإسباني؟ ثم لماذا سقطت بعد المجد والصمود؟ ما هو قانون سوء العاقبة وما علاقته بثورات الربيع العربي؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان. حلقتنا في هذا البرنامج الهام حول التاريخ وتقييم التاريخ وتصحيح الأخطاء التي في التاريخ ستنبع من القرآن الكريم بعنوان قوانين القرآن التاريخية. المتأمل في القرآن الكريم سيجد أنه قد تضمن الكثير من القصص والكثير من الأحداث التاريخية، لكنه لم يكتفي بهذا، فعلاوة على ذلك تضمن على سنن، على قوانين لأجل أن نفهم من خلالها التاريخ وحركة التاريخ. قبل أن أدخل بطرح وتفصيل في قواعد وقوانين القرآن التاريخية، دعوني أعرض لكم تقريرا مختصرا شاملا لموضوع القرآن والتاريخ والسنن القرآنية المتعلقة بالتاريخ، لنشاهد معا.
القصص القرآني سرد واقعي واع موجه للتاريخ الإنساني، يتعدى الغرض منه الإمتاع والتشويق إلى الاتعاظ والاعتبار والتأمل في مصائر الشعوب والدول، وإلى تعزيز التربية والسلوك الإنساني وتجديد المعاني. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعد القرآن الكريم مصدرا رئيسا لتاريخ الأمم السابقة، فكثير من القصص القرآني لم يكن معروفاً للعرب قبل الإسلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وعرض القرآن للعديد من السنن التاريخية التي لا تتبدل ولا تتغير، فقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولأن القصص القرآني جاء من لدن العليم الحكيم، فهو مرجع لا يقبل الجدال، بل هو ميزان تصحح على أساسه قصص الماضين وما اعتراها من تشويه وتحريف. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فالقرآن الكريم ليس كتاباً في التاريخ، لكنه حاكم على كتب التاريخ ورواياته وشخوصه.
هذا التقرير طرح لنا طرح شامل لموضوع القوانين التاريخية التي ذكرها القرآن الكريم. دعونا نتأمل في هذه المسألة بشيء من التفصيل. إذا لاحظتم أن القصص القرآني غير معني بعرض القصة كاملة في موضع واحد. القصة الوحيدة التي عرضت في موضع واحد هي قصة يوسف عليه السلام، لإثبات أن القرآن يستطيع أن يعرض القصة كاملة. لكن تجدون أن القرآن يعرض القصة من خلال مواقف، جوانب كثيرة في القصة في صور مختلفة، ما يطرحها مكان واحد. والهدف هو أن يركز الناس على العبر، على الدروس، حسب موقعها من القصة، حسب تفسيرها الموضوعي، ليس مجرد سرد للقصة. وذلك مثلا نجد أن قصة سيدنا موسى عليه السلام تجدها منتشرة في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سور كثيرة تجدها في سورة البقرة، المائدة، في الأعراف، يونس، إبراهيم، الشعراء، القصص، ليست محصورة في موقع واحد. لكن لن تجدها متكررة، في كل مرة فيها إضافة، وفي كل مرة فيها معاني جديدة. هذه ظاهرة قرآنية، أن الهدف ليس القصة وإنما العبرة. أيضا ستجد أن الكثير من القصص القرآني لم يذكر أسماء الأشخاص الذين في القصة، لأن الأهم هو الفكرة والعبرة وليس الأسماء. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. لم يذكر لنا القرآن الكريم اسم هذا الرجل، وإنما دفعنا القرآن أن نتأمل في الآية، نتأمل في السنن، في القوانين، نحاول نكشفها، ندرسها، نبحث عنها. ولذلك القرآن يكرر لنا: ابحثوا عن هذه السنن، ابحثوا عنها في التاريخ. يقول الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن، قوانين يعني مضت في الأمم التي قبلكم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن دعونا ندخل في هذه القواعد العامة للقوانين القرآنية ونأخذها واحدة تلو الأخرى. نبدأ بالقانون الأول. القانون الأول يقول: الله تعالى هو خالق القوانين. هذه القوانين التي يسميها القرآن السنن، هذه قوانين صحيح، هي قوانين ربانية، صحيح تحكم البشر وتدير حياة البشر، وهي من الله عز وجل، تتحقق بإرادة الله، لكنها ليست حتمية، هي تتحقق بإرادة الله تعالى. بمعنى أن لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكسرها يكسرها، هكذا تحدث المعجزات، هو الذي خلق القوانين هو يستطيع أن يكسرها، لكن نحن كبشر ملزمين بها. يقول الله تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهنا هو يقول لهم: التزموا بهذه القوانين تنتصروا. فهنا التفصيل لهذه المسألة، أنه لا مكان للصدفة، كل شيء مقدر، كل شيء محسوم حسب القوانين، سير على القوانين تحصل على النتائج. يقول الله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، من القدر والمقدار، أي محدد الكمية لكل شيء، ليست فقط الأشياء المادية، حتى الأشياء المعنوية. لعل أوضح مثل على ذلك فشل كل المحاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء التي قامت بها قريش أو التي قام بها اليهود أو المنافقون، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يتم رسالته ولو كره الكافرون. من هذه الحوادث حادثة عمير بن وهب عندما كان مع صفوان بن أمية. عمير بن وهب أسر ابنه في معركة بدر، فيشتكي لصفوان بن أمية من سادة قريش في مكة. فقال عمير: والله لولا أولاد أخشى عليهم العنت من بعدي، عندي أولاد صغار ما حد يرعاهم من بعدي، ولولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، علي ديون كثيرة ما أتحملها، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. طبعا صفوان سيد من سادات قريش، أبوه قتل في بدر، فبالنسبة له مسألة يعني فرصة، فانتهزها صفوان هذه الفرصة وقال: أما ديونك فهي علي، بلغت ما بلغت، وأما أولادك فهم أولادي، ما امتد بهم العمر، أنا أتولاهم، فاذهب لما أردت، خلاص أنا أتولى لك كل شيء. فقام عمير وسقى سيفه سما، غطس السيف بالسم، وجهز راحلته وانطلق إلى المدينة تحت غطاء أنه ابن أسير عند المسلمين، هو يريد أن يفدي ابنه. لما وصل إلى المدينة أول واحد رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجره من ثوبه وساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أدن مني يا عمير. فدنا منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ما الذي جاء بك إلينا؟ فقال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم، أفك ابني. قال: فما بال هذا السيف الذي على عاتقك؟ فقال: قبحها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ ما نفعتنا السيوف. قال عليه الصلاة والسلام: يا عمير، ألم تقل لصفوان في فناء الكعبة عند الحجر، حجر إسماعيل، لولا دين علي وعيال عندي لخرجت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ فتحمل صفوان دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبينك، ما تستطيع. فذهل عمير ففورا قال: أشهد أنك رسول الله، لأن خبري مع صفوان لم يعلم به أحد إلا أنا وهو والله. وشرح الله صدر عمير وأصبح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فإذا هذا قانون الله سبحانه وتعالى يحمي نبيه، ما يستطيع بشر أن يتجاوزوا هذا. لو كان القوانين تسير أو حتمية حتى على الله سبحانه وتعالى حاشا لاستطاعوا أن يتجاوزوها، لكن الله خلق القوانين، الله يستطيع أن يكسرها متى شاء. قانون آخر من هذه القوانين أن هذه قوانين ثابتة لا تتغير، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني القوانين التي سارت وحكمت الأمم التي قبلكم، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن هي قوانين لا تتغير بل تتكرر، كلما توفرت أسبابها دواعيها كلما تحققت هذه القوانين ثابتة لا تخص زمان ولا أمة ولا مكان محدد. ما جرى في غزوة أحد عندما خالف الرماة كما تعلمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل لجمع الغنائم مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالتف عليهم خالد بن وليد وانكشف المسلمون، هكذا هزموا، خالفوا القوانين هزموا. وتكرر هذا في معركة بلاط الشهداء، بلاط الشهداء التي يسميها الغربيون معركة بواتيه. فبعد أن التقى الجيشان، جيش الفرنجة مع جيش الإسلامي في منطقة قرب مدينة بواتي في عام 114 هجرية، يعني بعد غزوة أحد بأكثر من 100 سنة، دارت معركة ضارية لمدة 3 أيام، انتصر المسلمون والعرب فيها في بداية الأمر وجمعوا غنائم كثيرة، لكن دوق إكتانيا هاجم مؤخرة الجيش الإسلامي حيث الغنائم اللي جمعها الناس، فتراجع الجيش حرصا ليس على الجيش وإنما حرصا على الغنائم، كما اختل الأمر في بدر في أحد من أجل الغنائم، اختل في بلاط الشهداء من أجل الغنائم، فاختل توازن المسلمين وانهزموا، واستشهد عبد الرحمن الغافقي وعدد كبير من رجاله، وانسحب الجيش الإسلامي أثناء الليل وإلا كان سحق، وتوقفت الفتوحات الإسلامية في أوروبا الغربية بسبب هذا الخلل. قوانين ثابتة تمشي على الجميع، لا تتغير مع الزمن. نأخذ فاصل ونعود لإكمال هذه القوانين.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، ونحن نتحدث عن القوانين التي تحكم التاريخ والمستنبطة من القرآن الكريم. ننتقل إلى قانون آخر من هذه القوانين. قانون يقول أن هذه القوانين حيادية لا تحابي أحدا، ما والله لأن مسلمين يعني الأمور تمشي لكم، غير المسلمين ما تمشي لهم. هي قوانين حيادية. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بالأماني، بالعمل الجاد وبالتخطيط وببذل الجهد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن هذه سنن، قوانين حيادية لا تحابي أحدا دون أحد، بل هي قائمة على الجميع، أيا كان معتقد دينا، أيا كان عرقا، مذهبا، جنسا. ففكرة أنها قوانين حيادية يلغي المحاباة. فكرة المحاباة هذه عند اليهود، هذه قوانين يقولوا شعب الله المختار، هذا غير صحيح هذا الكلام. دعونا هنا نوضح حيادية هذه السنن في قصة من قصص التاريخ المهمة جدا، قصة نهاية المسلمين في الأندلس، قصة نهاية آخر مملكة إسلامية في الأندلس، مملكة غرناطة، التي كانت يقودها أو تقودها أسرة بني الأحمر. غرناطة صمدت قرنين ونصف من الزمان بعد ما سقطت كل الأندلس، بعد سقوط كل الأندلس ظلت هذه جنوب الأندلس مملكة بني الأحمر أو غرناطة ثابتة لمدة 250 سنة تقريبا. ثبتت في وجه المد الأسباني لأسباب كثيرة، أهم هذه الأسباب أن المسلمين الذين انتقلوا من كل الأندلس، يعني تعرفون الأندلس تم احتلالها من قبل النصارى، أين ذهب هؤلاء؟ انحاز معظم الجنود المسلمين إلى الأشداء الذين كانوا يقاتلوا في الدول الأخرى، الدولات الإسلامية الأخرى، فروا من المدن الأندلسية التي سقطت في يد النصارى وذهبوا كلهم إلى غرناطة فهبوا للدفاع عنها. أيضا سبب آخر لصمود غرناطة أن مؤسس دولة بني الأحمر محمد بن يوسف كان حازما عادلا سخيا، حازم وعادل وكريم، هذه صفات حببته إلى الناس وجعلت الناس يلتفون حوله. فإذا كانت دولة متماسكة، انضم إليها كل الذين فروا من الجيوش الأخرى. سبب ثالث أن موقع غرناطة في جنوب الأندلس كان بين الجبال وبين ساحل البحر، فكان موقعا حصينا استطاع أن يحميهم به ابن الأحمر، كما استطاع ابن الأحمر بمعاونة العلماء عن استخراج المعادن التي كانت في المناطق التي يحكمها، فزادت موارد الدولة المالية، فتحسنت الزراعة وتحسنت التجارة، ونفذ مشاريع حضارية طموحة، وشيدت المدارس والجامعات، فكل هذا ساعد على وجود نهضة حضارية في غرناطة. أضيف إلى هذا ما ذكرته لكم سابقا من ترابط التاريخ الإسلامي، كانت مملكة غرناطة في جنوب الأندلس تتلقى مساعدات عسكرية من أصدقائها من بني أمراء بني مرين اللي كانوا في المغرب، فهؤلاء كلهم كانوا يساندوا ابن الأحمر. إذن هذا الذي جعلهم يصمدون 200-250 سنة. في المقابل لماذا سقطت إذن مع كل هذه الأسباب؟ تغيرت الأمور، ما في محاباة في القوانين. عندما تكون أوضاعكم صح تصمدوا، عندما تكون أوضاعكم غلط تنهاروا. ننظر إلى أسباب سقوط غرناطة بعد هذا المجد وهذا الصمود العظيم اللي استمر أكثر من 200 سنة. توالى على عرش دولة بني الأحمر بعد محمد الخامس سلسلة من ملوك بني الأحمر، ليس كلهم أصحاب همة وقوة كما كان أسلافهم، بعضهم انغمس في الترف والمجون وغفل عن العدو المتربص بهم. أيضا سقطت دولة بني مرين بالمغرب، فانقطع العون العسكري الذي كان يمدون به بني الأحمر. لاحظتوا الترابط؟ فأسباب داخلية وأسباب خارجية. أيضا اتحدت مملكتا أراغون وقشتالة. النصارى ما كانوا موحدين، كانت مملكتين في شمال الأندلس، قشتالة في الشمال الشرق وأراغون في شمال الغرب. فتزوج فرينيداد ملك أراغون من أزابيلا ملكة قشتالة، فتوحدت ممالكهم. فبينما كان النصارى يتوحدون كان العرب والمسلمين منقسمين، وظهر هذا الانقسام، هذا الخلاف الذي بين المسلمين ظهر بأشده عندما عاد أبو عبد الله الصغير. هذا أبو عبد الله الصغير كان ابن الملك، تم أسره، بعدين ضغطوا عليه النصارى قالوا احنا نحررك بشرط انك تساعدنا. فعاد أبو عبد الله الصغير من الأسر مرغما على مساعدة الأعداء، وفعلا ساعدهم وأعلن الحرب على أبيه. خلال هذه الحرب شعر الوالد بأنه سيموت هما وكمدا، ابنه يقاتله مع النصارى، فتنازل الأب للعرش ليس لابنه وإنما لأخيه أبي عبد الله المشهور باسم الزغل. هذا كان آخر الملوك العظماء من مملكة غرناطة. فظل هذا أبو عبد الله الصغير التافه، هذا المجرم، قاتل أباه ثم قاتل عمه من أجل الملك. فشتت قوى الدولة في صراعات داخلية. خلال هذه الأثناء زحف الأسبان على غرناطة وحاصروها، كان أبو عبد الله الصغير سيطر، واستسلمت غرناطة وقبل يدهم. أبو عبد الله الصغير ركع أمامهم وقبل أيديهم في ذلة، وهو الذي قالت له أمه ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. هذه أسباب هذا التنازع والمجون والفجور، هذا كله هو الذي جعل الدولة تنهار. إذن هذه القوانين الرئيسية التي تحكم التاريخ، واستعرضت معكم بعضها. دعوني ألخص لكم هذه القوانين أو القواعد العامة للقوانين القرآنية. ذكرنا أن القانون الأول، الله خالق القوانين وبالتالي لا تحكمه سبحانه، فيستطيع أن يحدث المعجزات. أنها قوانين ثابتة لا تتغير مع الزمان، وأنها قوانين حيادية لا تحابي أحدا على أحد، فلا تتغير مع الناس. النوع الثاني من القوانين سميناها قوانين التغيير، وفيها مجموعة من القوانين. القانون الأول من قوانين التغيير أن لكل أمة أجل. يقول الله سبحانه وتعالى ولكل أمة أجل، إذن هذا قانون مستنبط من القرآن الكريم كما رأينا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الدولة الأموية قامت وسقطت، وقامت بعدها العباسية وسقطت، وأثناء الدولة العباسية ظهرت كثير من الدول الأخرى، دولة العبيدية اللي تسمى الفاطمية والطولونية والمرابطون والموحدون والدولة الإخشيدية والحمدانية والأيوبية وغيرهم. قامت دول وسقطت، قامت الدولة العثمانية سنين قرون طويلة وسقطت. ما في أحد سيخلد، ومع ثورات الربيع العربي نجد كثير من الحكومات سقطت بعد أن ظن أهلها أنهم قادرون عليها، لدرجة تزوير نظام الانتخابات ونظام الحكم حتى كاد يتحول من جمهوري إلى وراثي ولأجل غير مسمى. فما في أحد سيدوم، ولا يظن حاكم أن ملك قومه ولا ملك أسرته ولا ملك جماعته سيدوم، لكل أمة أجل. هذا يجرنا إلى القانون الثاني الذي يقول ثبات الحال من المحال. ثبات الحال من المحال. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس فلا يدوم السؤدد لأي أمة. ما في أمة واحدة ستسود حتى لو كانوا مسلمين، ما لن يسود أحد كل التاريخ. فلا يدوم السؤدد لأمة واحدة، إنما من سنة التاريخ أن أمة تسود ثم تسقط وتسود أمة أخرى على أنقاضها ثم تسقط وهكذا. فما من أمة كما ذكرنا إلا ولها أجل، ودوام الحال من المحال. امبراطوريات عظمى، دول كبرى، أمم عريقة، كان لها يوم من الأيام كانت هي تسود البشرية كلها، ثم دالت عليها الأيام. امبراطورية رومانية، حضارة بابلية، فرعونية، الأمة الساسانية، امبراطورية الإسكندر، كورش العظيم، ودواليك. فهكذا تتقلب الأحوال، تتقلب الأحوال. ما أمريكا لن تدوم تسود البشرية ولا غيرها سيدوم. مما يروى في تقلب الأيام أن أبا محمد الوزير المهلبي قبل أن يصبح وزيرا كان في شدة عظيمة، كان فقير مسكين، وكان يقولون حالة مضطر، حالة متضايق. سافر يوم من الأيام وهو على هذا الحال من الفقر، ولقى في سفره شدة عظيمة، ما في طعام، اشتهى يأكل لحم ما استطاع. فبدأ ينشد أبيات شعر ارتجالا فيقول: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش مما لا خير فيه. ألا موت لذيذ الطعم يأتي، يخلصني من العيش الكريه. إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني فيما يليه. يا ليتني أنا في صاحب القبر. ألا رحم المهيمن، الله سبحانه وتعالى، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. يا ريت أموت بس. وكان له رفيق سمع الأبيات فاشترى له لحما بدرهم، درهم واحد، وطبخ وأطعم وتفارق. وتنقلب الأحوال، دوام الأحوال من المحال. وتولى أبو محمد المهلبي اللي كان فقير يتمنى الموت، صار هو الوزير، صار وزيرا ببغداد أيام المعز، معز الدولة. وضاق الحال برفيقه اللي كان اشترى له اللحم في السفر، فبلغه أن صاحب المهلبي صار الوزير، فكتب إليه قصيدة لطيفة على ورقة يقول فيها: ألا قل للوزير فدته نفسي مقال مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضيق عيش ألا موت يباع فأشتريه. فلما رأى الورقة المهلبي الوزير تذكر، فأمر له بسبعمائة درهم. هذا كان اشترى له اللحم بدرهم، اشترى له، اعطاه 700 درهم، ووقع له على ورقة على رقعة يقولون: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. انت اعطيتنا درهم، اعطيناك 700. ثم دعا به واكرمه ودبر له وظيفة يرتزق منها. فدوام الحال من المحال. مزيد من هذه القوانين بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، ونحن مع قوانين القرآن وفي الجزء المتعلق بقوانين التغيير. القانون الثالث من قوانين التغيير يقول: التغيير يتم بالجهد البشري. الجهد البشري هو الأساس في التغيير. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يتدخل، لكنه شاء أن يكون التغيير على يد البشر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالقرآن إذن بسنته يؤكد ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هل حاولتم تهزوا جذع نخلة؟ ما الذي يهزها؟ هل تستطيع مريم الضعيفة التي خرجت من ولادة أن تهز جذع نخلة؟ لكنها لابد أن تفعل شيئا. هو التمر سيسقط، لكن لابد أن تفعل شيئا. ويقول سبحانه: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هل العصا هي التي شقت البحر؟ أبدا. طيب لماذا يضرب العصا؟ لأنه لابد أن يفعل شيئا. ما يجوز هنا ننتظر، بس ننتظر النتائج ولا نفعل شيئا. لابد أن نفعل شيئا، ولو كانت أعمالنا لا تؤدي للنتائج، لكن لابد أن نفعل شيئا. هناك أناس جالسين اليوم ينتظرون شيء يحدث للأمة، انتظارنا للمهدي، أو متى يأتي صلاح الدين، متى يأتي صلاح الأمة، سيحصل صلاح الأمة عندما يأتينا المهدي المنتظر، ولا يأتينا صلاح الدين فننتصر ونصبح سادة الدنيا، ونحن جالسين بس ننتظر ما نفعل شيء. هيهات هيهات، لابد من بذل الجهد. أحيانا يتم الهرب من بذل الجهد البشري بوسائل لا علاقة لها، لا بالدين ولا بالعقل أصلا. هناك وسائل لا علاقة لها بما هو مطلوب من أسباب النصر. يروى أن الهزائم توالت على مصر في أثناء حربها مع الحبشة، هذا أثناء حكم الخديوي إسماعيل. وحار الخديوي إسماعيل، ماذا يفعل؟ فكيف يدفع عن جيش هذه الهزائم المتتالية؟ فسأل وزيره شريف باشا: ماذا ترى أن نصنع أيها الوزير؟ فقال الوزير، اسمعوا شوفوا قلة العقل أحيانا، فقال الوزير: رأيي أيها الخديوي أنك تجمع العلماء يا مولاي فيقرأوا صحيح البخاري، عسى ببركته تنتصر جيوشنا على الأعداء. وفعلا صدق الخديوي هالكلام، وجمع العلماء في باحة الجامع الأزهر، وأخذوا يقرؤون صحيح البخاري، والهزائم تتوالى على جيوش الخديوي وهم يقرؤون ما هم متوقفين في صحيح البخاري. فاغتاظ الخديوي وجاء بنفسه إلى الأزهر وصاح بالعلماء غاضبا: إما إن هذا ليس صحيح البخاري، وإما أنكم أنتم لستم علماء. والحقيقة أن هذا هو البخاري، لكن البخاري وصحيحه بريء مما يصنع هؤلاء، وبريء من هذه العقلية كلها. هناك اليوم عندنا أناس ما زالوا يفكروا بهذه العقلية، ينتظروا أن يأتينا النصر وهم جالسين ما يفعلوا شيء. دعوني إذن ألخص لكم قوانين التغيير حسب ما جاءت معانيها في القرآن الكريم. القانون الأول يقول: لكل أمة أجل، ما في دولة ستدوم وتثبت. القانون الثاني يقول: ثبات الحال من المحال، وبالتالي استعدوا لهذا التغيير وتجهزوا له، بل اصنعوه. والقانون الثالث يقول: التغيير يتم بالجهد البشري. نوع آخر من القوانين هو قوانين الانحسار. كيف تنحسر الأمم؟ كيف تزول الدول؟ هذه المسألة ذكرها القرآن وذكر لها قوانين. أول قانون: سوء العاقبة للمكذبين. سوء العاقبة للمكذبين. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. لا يدوم الباطل، لا يدوم. كلنا نذكر كيف علق القذافي المشانق لشباب ليبيا الطاهر على مدى يزيد على 40 سنة. قذافي هذا الطاغية الذي جعل جثثهم تتدلى في أيام رمضان عند وقت الإفطار، ثم يؤتى بأمهاتهم وأخواتهم لإعلان التبرؤ منهم، يجبرن على الزغاريد من نفس الكأس يشرب جلادهم بعد أكثر من 42 سنة من القبضة الحديدية، من سرقة المال العام، من تبديده، من تضخم الأنا، من جنون العظمة، دون أن يكون لسلطته محاسب أو رقيب. ما في أحد يستطيع أن يردع من الطغيان. شاهدنا وشاهدت أمم العالم سوء عاقبته ونهايته على أجهزة الفضائيات. ما يدوم الباطل والعاقبة للمتقين، وسوء العاقبة للمكذبين. قانون آخر من قوانين الانحسار كيف تنحسر الأمم، أن الفساد الأخلاقي هو الذي يهلك الأمم. الفساد الأخلاقي يهلك الأمم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لما الطبقة المترفة بالذات يزيد فسادها، ينتشر في المجتمع كله، عندها يتأخر النصر وتأتي الابتلاءات وتنحسر الأمم. وذلك الخلفاء الراشدين كانوا حساسين جدا تجاه الذنوب. انظروا عندما جاء رسول إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، جاءه من إحدى الغزوات مبشر يبشره بالنصر، فسأله عمر: متى بدأ القتال؟ فقال: قبل الضحى. فقال عمر: ومتى انتهى؟ فقال الرجل: قبل المغرب. يعني أقل من يوم، كل القتال استمر أقل من يوم. فبكى سيدنا عمر، بكى، فقال: يا أمير المؤمنين، نبشرك بالنصر فتبكي؟ فقال: والله إن الباطل لا يصمد أمام الحق طوال هذا الوقت إلا بذنب أذنبتموه أنتم أو أذنبته أنا. هو يتكلم عن بين الضحى والمغرب، احنا ماذا نقول اذا في هذا الزمان؟ هكذا كان خشيتهم، كيف المعاصي تجعل الامم تنهار وتجعل الدول تنحسر. فهذا السبب الثاني الرئيسي. السبب الثالث: انحسار الامم بالظلم والطغيان، عدم اقامة العدل. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. العدل مبدأ مقدس في القرآن الكريم، العدل مبدأ مقدس لبقاء الدول والحضارات. يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما يمكن أن تدمر قرية فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، قرية يعني مدينة، ما يمكن. الظلم هو الذي يزيل الأمم. في قصة البرامكة، هارون الرشيد كان عنده وزراء من عائلة واحدة اسمهم البرامكة، ويسمى البرمكي. فهؤلاء كانوا يعني وصلوا كادوا يكونوا أمراء ملوك، لكنه اكتشف منهم بعض الأخطاء أو المؤامرات، ف كانت نكبة لهم، فأمر بهم الرشيد، أمر بهم أن يذهب بهم إلى السجن من بعد عز الوزارة والسلطة. ففي الطريق إلى السجن يقول جعفر البرمكي لأبيه يحيى بن خالد البرمكي وهم في القيود والحبس، يقول: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ فقال له أبوه يحيى: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. سبحان الله، ما بين طرفة عين وانتباهتها. يغير الله من حال إلى حال ما بين طرفة عين وانتباهتها. الله قد صير السجان مسجونا. رأيتم كم حدث هذا؟ فاصل ونعود إلى مزيد من هذه القوانين.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وأنا في هذه الحلقة ألخص لكم القوانين المتعلقة بالتاريخ مما ذكرها القرآن الكريم. آخر نوع من القوانين تحدثنا عنه قبل الفاصل سميته قوانين الانحسار، وتحدثنا عن أن القانون الأول سوء العاقبة للمكذبين، والقانون الثاني أن الفساد الأخلاقي هو الذي يهلك الأمم ويجعل الأمم تنحسر، والقانون الثالث أن الانحسار الأمم بالظلم والطغيان. تذكروا هذا المبدأ، العدل به قامت السماوات والأرض. يقول ابن تيمية وغيره من العلماء: الأمة المسلمة تفنى بالظلم، والأمة الكافرة تبقى بالعدل. النوع الأخير من قوانين القرآن المتعلقة بالتاريخ هي قوانين التمكين، كيف يمكن للمؤمنين، كيف يحكم الأرض ويديروها. هذه المسألة لها مجموعة من القواعد التفصيلية. القاعدة الأولى من هذه القواعد تقول أن الابتلاء والتمحيص يأتي قبل التمكين. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لا يقولون متى نصر الله يأسا، وإنما كما في الآية الأخرى: حتى إذا تيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاءهم نصرنا بعد ما يكونوا استيأسوا، ليس يأسوا، يعني كل شيء يشير إلى اليأس ويظلوا صامدين. اليوم حوالينا أشياء كثيرة تشير إلى اليأس، لكن لا بد أن نصمد. سأل رجل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو أن يبتلى؟ فقال الشافعي وهو من أهل الحكمة العظيمة، قال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، يعني تنتصر بدون أي أذى، بدون أي ألم، بدون أي، أحيانا ليس بالضرورة سجن وأذى، لكن قد يكون جروح معنوية، قد يضيق عليك إلى آخرة. فهذا هو القانون الأول. القانون الأول إذن أنه لا بد من التمحيص. القانون الثاني أن هناك دوما تدافع بين الحق والباطل. يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، بيع يعني أماكن عبادة اليهود، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. في هذه الآية يبين الله تعالى أن سنة التدافع هي الكفيلة بقاء الثقافات، بقاء الحضارات، تنوعها. أشار إلى هذا التنوع بقوله سبحانه: صوامع بيع صلوات مساجد. هذا التدافع هو الكفيل ببقاء واستمرار عجلة التاريخ، وإلا تسيطر أمة واحدة بدون تدافع وتلغي كل الأمم الأخرى. ولذلك نحن كأمة عندما خرجنا من دائرة التدافع الحضاري صار ليس لنا وزن، صارت الأمم الأخرى مسيطرة ونحن في ذيل التاريخ للأسف. سنعود للنصر، لكن حاليا نحن في بداية الصعود. لما خرجنا خرجت الأمة الإسلامية من دائرة التدافع الحضاري وانقطع التواصل المباشر بينها وبين الحضارات الغربية، ترهلت الأمة وتدهور حالها وآلت إلى الهلاك وحصلت لها صدمة حضارية. متى حدثت هذه الصدمة الحضارية؟ لما تراجعنا، لما تخلفنا، عندما جاء نابليون. جاء نابليون بحملة عسكرية على مصر في عام 1798، الأسلحة الحربية المتقدمة، طريقة الحرب العسكرية المنظمة، احنا كنا متخلفين عنها. هذه جعلت 36,000 جندي فقط، بس 36,000 يستولون على مصر كلها في حوالي شهر فقط. بداية الاحتلال الفرنسي للإسكندرية كان في 2/7، 2 من الشهر السابع، وفي 24/7 دخل نابليون إلى القاهرة. يقول الإمام الجبرتي، هذا المؤرخ المصري العظيم المشهور، هو شهد الحملة بنفسه، ويقول عن الحملة الفرنسية، كتب كتاب اسمه عجائب الآثار في التراجم والأخبار. يقول في هذا الكتاب، يقول: فلما عاين العسكر الشرقي القتال، شافوا القوات الفرنسية قادمة، ضج العامة من الرعية وأخلاط الناس بالصياح. هو يصف وضع المصريين لما جاءتهم الجيوش الفرنسية، ضجوا بالصياح ورفع الأصوات بقولهم: يا رب، يا لطيف، يا رجال الله. يقول: ونحو ذلك، كأنهم، هو يصف هذا، يقول: كأنهم يقاتلون بصياحهم وجلابتهم. فكان العقلاء من الناس يقولون لهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والمجاهدين كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب، لا برفع الأصوات والصراخ والنباح. هذا وصف الجبرتي لحال الأمة في ذلك الوقت. إذن كان هذا هو قانوننا الثاني. القانون الثالث يقول: نصر الله للمؤمنين، نصر الله للمؤمنين. إذا التزم المؤمنون منهج الله تعالى، آمنوا والتزموا بالمنهج، سينصرهم الله تعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالالتزام بالإيمان والالتزام بالمنهج والثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تنصرنا. نور الدين زنكي الذي صنع صلاح الدين الأيوبي، مر عليه يوم من الأيام يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقلد السيف، يعني يلبس السيف من جهة الرقبة وليس من جهة الوسط. فتعجب، لأن كانت عادة كل الجنود في كل الجيوش أن يلبسون السيوف من الجنب. فدخل قصره وخرج وإذا هو متقلد السيف، وكل جنود اللي يحرسون متقلدين السيف، فصارت سنة. فمدحه العلماء من شدة حرصه على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن دعونا نلخص قوانين التمكين. هناك قوانين حتى يمكن المؤمنون، حتى يكون لهم النصر في الدنيا، هناك مجموعة من القوانين دعونا نلخصها بسرعة. القانون الأول يقول أن الابتلاء والتمحيص سيأتي قبل التمكين، هذا سنة الله سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن. القانون الثاني يقول: التدافع بين الحق والباطل دائم، وهو الذي يصنع الحضارة وينميها. والقانون الثالث يقول: نصر الله تعالى حق للمؤمنين إذا التزموا بمنهج الله عز وجل. إذن كانت هذه هي قوانين القرآن المتعلقة بالتاريخ. كلما فهمنا القرآن، كلما تعمقنا فيه، كلما فهمناه بقواعده، كلما صارت لنا منهجية واضحة في التعامل مع التاريخ والتعامل مع الواقع. دعونا نختم هذه الحلقة كالعادة بميزان من الموازين التي تؤصل للتاريخ. هذا الميزان مأخوذ من ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. تثوير القرآن معناه التفكير العميق في معاني القرآن. فكروا في هذا الأمر، ثوروا القرآن، فكروا فيه بعمق، استخرجوا منه القواعد، هذا الذي من أجله جاء القرآن. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعاني، وإلى حلقة جديدة مع تاريخنا في الميزان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين يدينا، أحداث تتحرك فينا، سنة عبرة دولا أثرا، نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.